أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين وسيد المرسلين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. صدق الله العلي العظيم. أرحب بكم جميعا في حفل انتصاركم وصمودكم وجهادكم وثباتكم، وأبارك لكم هذه المناسبة العظيمة. ومن جمال المناسبة في هذا العام أنها تقع زمانيا بين عيد الأضحى وعيد الغدير، بين عيد الجهد والجهاد والتضحية والوفاء والثبات وعيد الولاية. في هذه المناسبة العظيمة والجليلة هناك ما يجب أن يقال. بطبيعة الحال نحن بعد أيام قليلة لدينا احتفال آخر وعيد آخر ونصر آخر. في 25 آب سنحتفل في البقاع في بلدة العين في ذكرى التحرير الثاني، ولذلك ما يمكن أن أتحدث به سأقسمه إلى قسمين. اليوم ما يناسب هذه المناسبة وهذه الذكرى، وموضوعات أخرى إن شاء الله بنحكي فيها ببلدة العين. بطبيعة الحال أيضا أريد أن أركز على المناسبة، أدخل منها سريعا إلى الوضع الإقليمي، وأختم بكلمة حول الوضع الداخلي. لكن في المقدمة أود أن أشير إلى نقطة مهمة جدا. في الأيام القليلة الماضية في أيام العيد، يعني قبل العيد بيومين لأنه ساب في عطل عادية وإجت عطلة العيد، فالناس كلها طلعت على المناطق. هلا بيحكي عن الجنوب شوي، أهل الجنوب، القرى الجنوبية، البلدات الجنوبية كلها في كل مناطق، حتى القرى الحدودية والبلدات الحدودية كانت عامرة بأهلها بسكانها وبالوافدين إليها من كل المناطق، وعاشوا خلال هذه الأيام. طبعا هلا اللي بقيوا ببيروت وبالضواحي بيعرفوا انه كانت المناطق كلها فاضية. الناس في القرى والبلدات والمدن في الجنوب عاشوا أيام العيد بحضور كبير، بأمن وأمان وطمأنينة وثقة وراحة بال وهناء عيش. هذا أمر بالغ الأهمية، دون أي قلق، دون أي خوف، دون أي ذعر، دون أي احتمال ولو احتمال بسيط من عدوان هنا أو إقلاق راحة هناك. أيضا أمر آخر شاهده كثيرون ممن ذهبوا إلى الجنوب وعادوا، وليس جديدا، ولكن على طول لما واحد بيطلع بيرجع بيشوف بيفتل بالضياع، حالة العمران الواسعة للبيوت للمنازل على اختلاف أحوالها، من البيوت العادية إلى الفلل الكبيرة، إلى المشاريع الاقتصادية، إلى الأماكن السياحية، وهذا طبعا بأموال الناس، بتعب الناس، بجهد الناس، بعرقهم. مش والله حدا جاي عم بعمر لهم بيوتهم، هن عم بعمروا بيوتهم بأموال المغتربين الذين تشن عليهم أمريكا وإسرائيل حربا لا هوادة فيها في كل أنحاء العالم، لأنهم أحد مصادر قوة هذا البلد. طيب، هذا عندما ننظر إليه يعبر هذا العمران، معناته الناس جاي عم تحط فلوسها هون، عم تعمر بيوتها ومستقبلها هون وبقاءها هون، وهذا الحضور الكبير الشعبي إنما يعبر عن مدى الثقة واليقين والإيمان بالقدرة على مواجهة العدو، على ردع العدو، على منع العدو من المس بناسنا وبأمنهم وبسلامتهم وبأمانهم. هذا من نعم الله العظيمة علينا وعليكم وعلى الناس في هذا البلد. يجب أن نعرف هذه النعمة، أنا دائما أذكر بها في الخطابات، يجب أن نعرفها ويجب أن نشكرها، والشكر هو في الحفاظ عليها، في الحفاظ على عوامل إيجادها واستمرارها وبقائها. هذا الأمن والأمان، هذه الطمأنينة، بل في بعض الناس مصرين يقولوا هذا فائض القوة الذي يشعر الناس به خصوصا في الجنوب، هذا لم يأتي أيها الإخوة والأخوات مجانا، هذا جاء نتيجة جهود وجهاد وتضحيات وتعب. عندما نتحدث عن الأمن والأمان في الجنوب للمرة الأولى خصوصا هو 13 سنة بعد حرب تموز، يعني من 14 آب 2006، عندما عاد الناس إلى بيوتهم المدمرة أو المصابة، إلى اليوم في 16 آب 2019، هذا الجنوب ينعم، البعض بياخدوا أنه هذا إشكال، هذا مش إشكال، ينعم بالأمن والأمان من موقع القوي، من موقع العزيز، من موقع الحر، من موقع المقتدر، من موقع الشريف. لا يمن أحد على لبنان وعلى أهل الجنوب بأنه هو يتفضل عليهم عندما يقدم لهم هذا الأمن وهذا الاستقرار، لا أمريكا ولا المجتمع الدولي ولا مجلس الأمن الدولي ولا القرارات الدولية ولا الحماية العربية ولا أحد. اللبنانيون هم الذين صنعوا أمنهم في لبنان وأمنهم وأمانهم في الجنوب من موقع الكرامة والقوة والاقتدار، في المعادلة الذهبية والماسية، في الجيش والشعب والمقاومة، الجيش اللبناني والشعب اللبناني والمقاومة اللبنانية، هؤلاء هم الذين صنعوا ذلك. اليوم أيها الإخوة والأخوات، النقطة التي أريد أن ألفت إليها هي التالية، قلت هذا لم يأتي بالمجان، ما يبذل على مدار الساعة سابقا وحاليا من الجيش اللبناني والقوى الأمنية والأجهزة الأمنية الرسمية في الحفاظ على الحدود وفي الحفاظ على الأمن الداخلي في القرى والبلدات والمدن في الجنوب وكل لبنان، يجب أن يكرم ويقدر ويشار إليه دائما، لأن عادة الناس لما بيعيشوا شيء وبيعتادوا عليه مثل الهواء اللي منتنفسه بيصير عادي مننساه، أنت منحس فيه لما منختنق. النعمتان مفقودتان، نعمتان مفقودتان، نعمتان مجهولتان، الصحة والأمان. طالما الواحد بصحته بيطلع بينزل بيعمل بيأكل بيشرب ما بتفرق معه شيء، مش منتبه، لما بيمرض بفيق حاله. اليوم هذه النعمة، نعمة الأمن والأمان في لبنان وفي جنوب لبنان، من أوجب الواجبات على الجميع، على الدولة ومسؤولي الدولة وعلى الشعب اللبناني وعلى القوى السياسية أن يحافظوا عليها. وأيضا في مسألة المقاومة هنحكي بعد شوي، عندما نتحدث عن توازن الردع مع العدو، عندما نتحدث عن خوف العدو من الاعتداء على لبنان أو شن حرب على لبنان، هذا لا يأتي نتيجة خطابات ولا نتيجة شعارات ولا نتيجة كلمات، وإنما هو نتيجة العمل الدؤوب منذ 1982 إلى 2000 وبعد 2000 و2006 وبعد 2006 وإلى اليوم. على مدار الساعة هناك من يسهر ويتعب ويجلس ويفكر ويخطط ويدرب ويجهز ويتسلح ويطور إمكاناته على كل الصعد لنكون في أحلى جهوزية وأعلى جهوزية وأقوى جهوزية. ولذلك نفهم لماذا تريد أمريكا أن تجفف مصادر التمويل لهذه المقاومة، لأن وجود المقاومة في هذه المعادلة الذهبية هو الذي يردع العدو عن العدوان. إذن هذا تعب وجهد متواصل يجب أن يقدر، هذا يجري خلف الستار بعيدا عن الإعلام، عن عيون الناس. أنتم ترون نتائجه، تلمسونها على مدى الساعة، على مدى الأيام، على مدى الأسابيع والشهور والسنوات، منذ 14 آب 2006 إلى اليوم. عندما يعيش الناس هذا الأمن العزيز، إنما هو ببركة أولئك الرجال والمجاهدين والعائلات من آباء وأمهات وزوجات وأبناء وبنات يتحملون تبعات وعبء هذا الحضور وهذه الجهوزية وامتلاك هذه القوة وهذه القدرة، وهذا ما يجب أن نحافظ عليه ونشكر الله سبحانه وتعالى عليه. فيما يتعلق بالمناسبة سأتحدث في نقاط. النقطة الأولى، بعضها للتأكيد وبعضها للتجديد. النقطة الأولى في الوعي، في الوجدان أيها الإخوة والأخوات، والخطاب لكل الناس، يجب أن نعرف وأن نوقن بأن الحرب التي شنت على لبنان في تموز 2006 لم تكن فقط حربا إسرائيلية. إسرائيل كانت مجرد أداة تنفيذية في هذه الحرب. الحرب هذا ما عم نحكيهم لأن رئيس الحكومة بأمريكا ترى ما يلعلها أبدا، هحكيهم وكنت هحكيهم. هلا في ناس حيطلع يقولوا اللي عم تحكي أمريكا ورئيس الحكومة هونيك، هذا ما بيغير من الوقائع شيء. الحرب التي شنت على لبنان كانت بهدف إقامة شرق أوسط جديد، كانت حربا مكملة للغزو الأمريكي لأفغانستان وللعراق، وتهدف إلى إقامة شرق أوسط جديد. طيب، القرار كان أمريكيا، المشروع كان أمريكيا، مشروع الحرب وقرار الحرب. الإسرائيلي كان أداة تنفيذية، ولا بطبيعة الحال أولمرت كان جديد رئيس حكومة، وزير الدفاع بيرتس كان جديد وزير دفاع وزير حرب، رئيس الأركان حالوتس كان جديد. ما في قيادة جديدة بتيجي بعد شهرين ثلاثة أربعة بتروح بتعمل حرب بهذا الحجم. أنا أقول لكم مش عم برئ ساحة إسرائيل، لكن كل المذكرات التي كتبت فيما بعد والوثائق والمستندات وما نقل من الكواليس السياسية للحرب تؤكد بأن الإسرائيلي كان سيكتفي برد الفعل الذي قام به في اليوم الأول لأسر الجنود الإسرائيليين عند الحدود، ولكن القرار الأمريكي هو الذي أرسله وبسرعة وبدون جاهزية إلى هذه الحرب التي كان يحضر لها لآخر الصيف. إذن القرار كان أمريكي والمشروع أمريكي، والإسرائيلي لم يكن أكثر من أداة تنفيذية في هذه الحرب. في التذكير أيضا، المشروع كان يعني مشروع الحرب كان بداية لما يلي: واحد، سحق المقاومة في لبنان، اثنين، تصفية المقاومة في فلسطين، ثلاثة، إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا كنظام مقاوم وداعم للمقاومة، أربعة، تثبيت الاحتلال الأمريكي في العراق وقطع الطريق على المقاومة الفتية التي انطلقت في العراق، المقاومة الجدية المنتسبة إلى محور المقاومة. لا أتحدث لا عن القاعدة ولا عن النصرة ولا عن أخواتها ولا بناتها، لأنها كانت تقتل العراقيين ولم تكن تقاوم قوات الاحتلال الأمريكي. وخامسا، عزل إيران ومحاصرتها تمهيدا لإسقاطها. هذا المشروع الذي لو نجح كان سيؤدي إلى هيمنة أمريكية مطلقة على منطقتنا. تذكرون في ذلك الوقت بعض المنظرين الساقطين المنبطحين بدأ يتحدث عن دخول منطقتنا في العصر الأمريكي 200 سنة. كانت البداية من حرب تموز من أجل إقامة الشرق الأوسط الجديد في استهداف المقاومة ودول المقاومة وحركات المقاومة بعد احتلال العراق وأفغانستان. هذا كان المشروع وهذا كان القرار وهذه هي الحرب التي فرضت علينا وعليكم في لبنان. ثانيا، في نهاية الحرب توقفت هذه الحرب لسبب وحيد، ليس بسبب الضغوط الدولية ولا بسبب الضغوط العربية التي لم تكن موجودة أصلا، ولم تكن بسبب يقظة الضمير في العالم، ولا لأن العالم صحى على صور المجازر التي طالت النساء والأطفال والناس وكبار السن في كل المناطق اللبنانية. لم يصح العالم على الوحشية. السبب الوحيد الذي أدى إلى وقف الحرب هو إدراك الأمريكي والإسرائيلي بالفشل من تحقيق نتيجة لهذه الحرب، من تحقيق هدف هذه الحرب، بل أكثر من ذلك خافوا أن ينقلب السحر على الساحر. وأنا عندي أدلة على ما حيحكي فيها كلها، من الإعلام الإسرائيلي، من المؤتمرات الإسرائيلية، من لجان التحقيق الإسرائيلية من فينوغراد وإلى كل اللجان التخصصية التي شكلت وحققت، تؤكد حقيقة ما نقله لي أحد المسؤولين العرب عن المفاوضات في مجلس الأمن الدولي. نعم، إسرائيل لو واصلت الحرب نتيجة ما واجهته في الحرب، وخصوصا على مستوى جيشها وقواتها البرية، وهنا سأصل إلى المربع الذي تحتفلون فيه الآن وموقعه الحاسم في الحرب التي حصلت، كانت إسرائيل تدرك أنها تتجه إلى كارثة عظيمة، كارثة كبيرة. المشروع يريد شرق أوسط تكون فيه إسرائيل متفوقة، تكون فيه إسرائيل المحور، تكون فيه إسرائيل درة التاج. أما إذا كانت الحرب ستؤدي إلى كارثة بل بدايات الانهيار في إسرائيل، فعلى هذه الحرب أن تتوقف. كل المعطيات تؤكد أن الحرب لو استمرت كانت ستتجه في هذا الاتجاه. وأنا وإخواني في تلك الأيام كنا نناقش، وأقول لكم بصدق أن بعض القادة الجهاديين من إخواننا كانوا يقولون لي ولإخواني: يا سيد، لا نقبل بوقف إطلاق النار، علينا أن نستمر ولو لبعض الأسابيع، سوف تكون هناك نتائج مذهلة في هذه المعركة. ولكن التقدير السياسي والتقدير الأخلاقي وتقديرنا لوضع الناس وتواصلنا مع شركائنا في قيادة الحرب وفي مقدمهم دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري وكل الإخوة، كان خيارنا أن نقبل بوقف القتال من أجل شعبنا وأهلنا وناسنا ونسائنا وبلداتنا وقرانا. وإلا صدقوني، كل المعطيات كانت تشير إلى أن الحرب لو استمرت ستمثل كارثة بالنسبة للإسرائيلي. الشاهد الذي سأذكره لكم نقله لي أحد المسؤولين العرب الذين كانوا في الوفد الذي ذهب إلى نيويورك أثناء الحرب. طبعا العرب أول يوم، تاني يوم، أول جمعة، تاني جمعة ما عملوا شيء، نطروا أسبوعين. بعد أسبوعين شافوا بأنه لا والله، هذا لبنان صامد والبلد صامد والمقاومة صامدة، وبالتالي مو معلوم الحرب إلى أين تتجه، طيب قوموا لينا نعمل شيء. يقول لي هذا المسؤول العربي: وصلنا إلى نيويورك، كان ينتظرنا على المدخل السيد جون بولتون. هلا ما حدا يقول أنا حاطط احطاطه، مسائب هلأ هو بهذا الموقع. كان باستقبالهم لأنه كان هو مندوب الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن الدولي. بيقول: أخذني بالأحضان وقال لي: لماذا جئتم؟ قلت لأننا نريد أن نعمل لإيقاف الحرب. قال اذهبوا شموا الهواء، تفسحوا في أمريكا، اذهبوا حيث تحبون في هذا الصيف ولا تتعبوا أنفسكم، لأن هذه الحرب لن تقف إلا بسحق حزب الله بالاسم، ذكر حزب الله، أو باستسلامه وتسليمه لسلاحه. فقلت له نحن لدينا مسؤولية وعلى تواصل مع المسؤولين اللبنانيين ويجب أن نبذل جهدنا. قال طيب كما تحبون، لكن لا طائل من سعيكم. يقول مضى الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني أصبحنا على مشارف نهاية الحرب، وكنا في جلسة متعبة جدا، والإسرائيليون يفرضون شروط صعبة على لبنان. وطبعا في ذلك الوقت كان هؤلاء المسؤولون في الوفد العربي كانوا على تواصل مباشر بالتليفون مع الأخ دولة الرئيس الأستاذ نبيه بروي، ويجلس إلى جواره أخونا الحاج حسين خليل وإخوة آخرون. وكان في بحث دائم في الشروط وما يقبل وما لا يقبل، وإسرائيل تتشدد في شروطها. يقول لي هذا المسؤول العربي، عندما عدت إلى سفارة بلادي لأرتاح في وسط الليل، جاء المندوب الإسرائيلي إلي وقال أريد أن أراك للضرورة. قلت له تفضل، عجيب، بنص الليل. قال اتصلوا اليوم فينا من تل أبيب ويجب أن نوقف الحرب بأي ثمن. ليه؟ شو صار؟ قال له ما بعرف، هيك إجاني من تل أبيب. يقول ذهبت في منتصف الليل أنا والوفد العربي، وجدنا بولتون أيضا ينتظرنا في المدخل كما انتظرنا عند مجيئنا، فأخذني مجددا بالأحضان وقال يا معالي فلان يجب أن نبذل جهدنا لنوقف الحرب بسرعة، اليوم يجب أن تقف الحرب. فقلت له هل سحقتم حزب الله؟ قال لا. وطبعا كان يعلم لأنه كان على اتصال كل ساعة وساعتين عم يتصل. هل استسلم حزب الله؟ قال لا. قال إذا لماذا توقفون الحرب؟ قال لأنه الإسرائيليون ما عادوا قادرين على مواصلة الحرب، وتقدير الموقف عندهم أمنيا وعسكريا وداخليا أنهم إذا استمروا في الحرب هم يتجهون إلى كارثة كبرى. ولذلك تنازلوا عن كثير من الشروط التي طرحوها في بداية المفاوضات، ولا أريد أن أخذ الوقت الآن للتذكير بهذه الشروط. إذن إنما توقفت الحرب لأن إسرائيل عجزت، ولأن إسرائيل فشلت، ولأنكم كنتم الأقوياء والصامدين والموحدين والصابرين والثابتين والأوفياء والكبار والرجال والنساء والصغار، الكل كان في هذه المعركة ويتحمل مسؤولية في هذه المعركة. الذي أوقف الحرب هو قوة لبنان وقوة المقاومة وقوة المعادلة، ولم يمن أحد علينا في العالم أنه أوقف الحرب علينا في 14 آب 2006. هذا يجب أن يبقى قويا في وعينا، لأنه هذا من نحن ليلة إحدى. ثالثا، ما كان لهذا المشروع أن يسقط، مشروع الشرق الأوسط الجديد، وما كان للحرب أن تتوقف، وما كان العدو أن يهزم ويعترف بفشله لولاكم، لولاكم أنتم. هي استكمال للنقطة اللي قبلها، الشعب والجيش والمقاومة. ماذا كنا نملك في تلك الحرب؟ حتى على مستوى الإمكانيات المادية لا تقاس بما نملكه الآن، لا تقاس أصلا، ما في نسب، حتى إذا منحط نسب مئوية هي نسب غير صحيحة وغير دقيقة. حتى الإمكانات وإن كانت مهمة إلا أنها كانت متواضعة. عندما نتحدث عن أقوى جيش في المنطقة مدعوم أمريكيا، عملوا له جسر لنقل الصواريخ الدقيقة والصواريخ التي تطلقها الطائرات، عامل النصر، أريد أن هذا وإن كان بتعرفوه بس للتثبيت لما هو آت من أيام، إيمانكم، عزمكم، صدقكم، شجاعتكم، وعيكم، بصيرتكم، استعدادكم العالي للتضحية، هذه عوائل الشهداء، هول جرحى، هول اللي هدمت بيوتهم، واللي هدمت محلاتهم واللي احرقت حقولهم. مين عنده هذا المستوى من التضحية؟ مين عنده هذا المستوى من البذل؟ مين عنده هذا المستوى من الصبر؟ هذه التجربة. هذه شكلت الأرضية، الأرضية للمقاومة المسلحة الميدانية، للحضور الميداني، للمقاومة بكل ما تمثله المقاومة في حرب تموز، من حزب الله إلى حركة أمل إلى كل الأحزاب المقاومة التي كانت فصائلها حاضرة على الأرض، وصولا إلى القيادة السياسية والموقف السياسي. أنا لا أريد أن أتحدث عن وحدة وطنية في حرب تموز، لم يكن هناك وحدة وطنية، من ضحك على حالنا وعلى الناس. نعم كان هناك موقف سياسي رسمي متميز ومتقدم مثله فخامة الرئيس العماد إيميل لحود عندما كان يرأى جلسات الحكومة، ومثله دولة الرئيس رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بروي، ومن تضامن من وزراء ونواب وكتل وزعماء وقيادات سياسية وقوى شعبية وأهل المناطق من مسلمين ومسيحيين وعلى اختلاف تياراتهم وأحزابهم، الذين دعموا وساندوا وأيدوا وفتحوا صدورهم للاجئين والمهاجرين إليهم. هذا الانسجام في هذا الحدود، طبعا لو كان لدينا وحدة وطنية حقيقية، لو كان لدينا انسجام كامل، ألا ما بدي افتح ملفات الماضي، لو كان لدينا انسجام كامل حتى على مستوى النصر السياسي، كنا في موقع ليس فقط من يفرض الشروط، من يرفض الشروط، كان لبنان سيكون في موقع من يفرض الشروط في ذلك الوقت. لكن فوت علينا هذه الفرصة. خليني أقول بس هلا بالحد الأدنى مشان ما نفتح شق انغام، عدم الانسجام الداخلي في الموقف العام. إذن هاي الحيثية ما وصلنا إليه نتيجة هذه الاعتبارات طبعا، والعامل الأساسي والأول والآخر ومع وقبل وبعد هو تأييد الله سبحانه وتعالى. أصلا ما في منطق إلا هيك، هذا الصمود الأسطوري، هذه البطولات، هذه الشجاعة، هذا الثبات. يا أخي كيف في هذا المربع، ألا حكي عنه بعد شوي، في هذا المربع قلة من المجاهدين في مواجهة ألوية وكتائب من الدبابات والمدوعات وتحت القصف الجوي والمدفعي تثبت وتبقى وتتجزأ وتقاتل، وما في أي تناسب في القوة. من أين هذا الإيمان؟ من أين هذه الطمأنينة في القلوب؟ ولماذا كل هذا الرعب في قلوب جنود العدو؟ هذا فعل الله سبحانه وتعالى. نحن على ثقة بأن ما حصل في حرب تموز كان تسديدا من الله وتأييدا من الله ونصرا من الله سبحانه وتعالى، وليس له أي تفسير آخر. اليوم أيضا نحن أقوياء وسنكون أقوياء، وأتمنى أن ينسجم الموقف الوطني في مواجهة العدو. اليوم سمعت تصريح أيضا لفخامة الرئيس العماد ميشيل عون عن حرب تموز وفي الذكرى، وأنا أذكر موقفه في الحرب أيضا، والكثير من القيادات الوطنية من المسلمين والمسيحيين، ولكنه اليوم ومن موقع رئيس الجمهورية يقول إذا حصلت حرب تموز جديدة سننتصر من جديد. نعم عندما يكون لدينا موقف رسمي شجاع وثابت وقوي، ولدينا جيش لدي هذه العقيدة الوطنية والاستعداد تضحية، ولدينا شعب ولدينا مقاومة، لن يستطيعوا أن يلحقوا بنا أي هزيمة على الإطلاق. رابعا الهدف الأساسي في معركة هذا المربع، هلأ الشريط اللي حطوه الإخوان كمديئة بخفف عني بعض العرض. لا شك أن القتال في المكان الذي تجلسون الآن فيه، ما نسميه بمربع المواجهة والصمود، بنت جبيل عيناتا مارون راس عيترون، هذا المربع شهد واحدة من المعارك الكبرى في حرب تموز، وهو محطة أساسية من محطات الحاسمة في الحرب. يعني التي أدت إلى وقف الحرب من المحطات الحاسمة. طبعا نحن لا نستطيع أن ندعي ونقول هذه المحطة وحدها هي التي حسمت، لا، هناك مجموعة محطات أوصلت العدو إلى القناعة التي تقول لا نستطيع أن نستمر في الحرب، إذا استمرينا سنستطيع نتعرض لكارثة. هذه من المحطات الكبرى والأساسية. ليه؟ لأنه بعد فشل الهجوم الجوي، طيب الهجوم الجوي إذا بتتذكروا ذيك الأيام ضربوا كل الأهداف، وفي أهداف دمروها ورجعوا قصفوها مرة واثنين وثلاثة، لأنه ما عاش في أهداف يقصفوها من الجو. وكل الجنرالات والخبراء العسكريين في العالم يقولون لا يمكن حسم المعركة من جو، إذن لابد من الذهاب على الأرض في البر. كانت العين على بنت جبيل. لماذا بنت جبيل؟ أولا مدينة، أهم مدينة قريبة من الحدود، وقريبة من الحدود ومدينة، هم فين نقولوا والله نقول احتلوا ضيعة ونقول ما عليش يحتلوا ضيعة. على المستوى الرمزي والمعنوي والإنجاز العسكري ما في شك أنه حيتعاطوا معه أنه هذا إنجاز كبير، ويعطيهم دفعا باتجاه احتلال المزيد من القرى والبلدات والمدن. إذن كان يبحث عن إنجاز عسكري بري كبير يؤسس عليه بقية الحرب. والأمر الثاني، وهون معركة الوعي، وهون معركة المعنويات، وهون معركة الحرب النفسية بين المقاوم والعدو. كل المستندات والمعطيات بذاك الوقت وأيضا ما كتب من كتب عن تلك المرحلة تؤكد هذا المعنى الثاني، وهذا ذكروه الشباب بالفيلم، أن حكومة العدو وبالخصوص وزير الدفاع وزير الحرب الإسرائيلي ونتيجة نصح بعض الجنرالات له، ليش بنت جبيل؟ قالوا يجب أن ندخل إلى بنت جبيل وإلى المكان الذي أقيم فيه احتفال للتحرير في 25 أيار 2000، ويقف أنت أو أحد جنرالات الجيش الإسرائيلي ليلقي خطابا وليسمع اللبنانيين والعرب والعالم أن إسرائيل ليست بيت العنكبوت. بالمشروع كان بعد الدخول إلى بنت جبيل من هذا المربع أنه بده يحط علم إسرائيل، وبده يعمل عرض عسكري، بده يوقف أحد الجنرالات ويخطب، والموضوع الأساسي هذا هو الجيش الإسرائيلي وهذه يا إسرائيل ليست بيت عنكبوت. تعرفوا أن نحن بالحرب وين متقدمين بالحرب. طبعا ماذا الذي حصل؟ بعد فشل محاولات دخول بنت جبيل أخذوا قرار أن يدخلوا من عدة محاور، وأيضا هذا المربع كان في ضغط كبير جدا عليه، ولذلك كان على عيناتا وعيطرون وبنت جبيل أن يتحملوا مسؤولية أكبر في القتال، ولذلك أغلب المقاتلين وأكثر الشهداء في هذه المعركة كانوا من بلدة عيناتا. طيب إجا هو بآلياته كتائبه سلاح جو قصف مدفعي عنيف ليدخل من هذا المحور، وكانت المواجهة البطولية. هنا نتحدث عن مقاومين من عيناتا ومن بنت جبيل ومن مارون الراس ومن عيطرون ومن كل القرى والبلدات، وحتى من البقاع أحد الشهداء من بلدة النبيشيت في هذا المربع إجا قبل بيوم من اللي بقى على هالمنطقة ليأتي. هؤلاء المجاهدون والمقاومون وقفوا صمدوا قاتلوا قتال عن بعد أمتار، إلقاء قنابل يدوية خلف الجل وتحت الشجرة وعند الزيتون وما بعرف شو، ومن بيت إلى بيت ومن غرفة إلى غرفة، وفي ظروف عسكرية صعبة ومستحيلة، كما قلت قصف جوي وغطاء جوي وقصف مدفعي وعدد قليل في مواجهة كتائب النخبة الإسرائيلية. وأنزل الله النصر عليهم، ملأ قلوبهم طمأنينة، ملأ قلوب جنود العدو رعبا، وهربوا وانسحبوا تحت النار كما يعترف الإسرائيليون أنفسهم. يعني المقاومة لم تترك الإسرائيلي يخرج من هذا المربع وتقول له خلاص طالع اطلع، خرج تحت النار، انسحب تحت النار. الجيش يفهم ماذا يعني هذا جيدا، ولذلك قام بارتكاب مجازر، ومنها مجزرة في عيناتا ذهب ضحيتها 18 شهيد وبعضهم من عائلة واحدة. لماذا؟ ليغطي انسحاب جنوده وضباطه المهزومين المرعوبين في تلك الحرب. هذه كانت محطة حاسمة، وبني عليها بالاتجاه الآخر. انقلب السحر على الساحر في البعدين. في البعد الأول كان الجيش الإسرائيلي يريد أن يقدم إنجازا ميدانيا يبنى عليه للتقدم إلى بقية المدن والبلدات. الهزيمة في بنت جبيل جعلته ييأس من تحقيق أي إنجاز بري. معركة بنت جبيل ومربع الصمود حمى بقية القرى والبلدات، وأيقن الجيش الإسرائيلي أن نخبته وألويته وكتائبه، وبالرغم من تفوقها العسكري، هي أعجز وأضعف من أن تسيطر على مربع، فضلا أن تسيطر على مدينة بحجم مدينة بنت جبيل. ولذلك قلت محطة حاسمة. طلع الإسرائيلي هيك قال أخ إذا بدنا نكمل هيك على بنت جبيل مش قادرين نفوت، عيط الشعب ما قدرنا نفوت، ممارون الراس بينا 3-4 أيام لفتنا، ما بعرف كيف بدنا نفوت، وخسائر ودبابات، وما قدر يتحمل. هذا جيش غير قادر على التحمل. هذا واحد. اثنين، عقيدة بيت العنكبوت، هوية بيت العنكبوت التي أرادوا لاحتلال بنت جبيل أن يقضوا عليها الشهداء والأبطال والمقاومون وأهاليهم في مربع الصمود وفي كل جبهات المقاومة. ثبتوا هذه العقيدة وثبتوا هذه الهوية، وبعد حرب تموز الآن 13 سنة الإسرائيلي عميقا في وجدانه، في وعيه، في مؤتمراته، في أبحاثه، يتحدث عن مشكلة إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت. هذه الحقيقة التي هذه النتيجة التي أنتجها القتال في هذا المربع، وحفرت عميقا في الوعي الإسرائيلي، في وعي جنوده وجنرالاته وشعبه وحكومته ورأيه العام. طبعا بني عليه. اليوم الإسرائيلي من 13 سنة عم بيحاول، هون نحكي لقدام، من 13 سنة عم بيحاول يرمم الجيش البري، القوة البرية، الروحية، الثقة، الاعتماد، الاعتقاد بالقدرة على صنع النصر. حتى الآن ما زال عاجزا، باعتراف كل الجنرالات، باعتراف كل الخبراء العسكريين الإسرائيليين. هذا من بركات حرب تموز طبعا، وما حصل في غزة لاحقا. هذا أمر عميق جدا. ولذلك اليوم كل يوم أنا براجع شو بيحكوا الجنرالات الإسرائيليين، كل يوم بيتأكد أن الجيش البري الإسرائيلي غير قادر على القيام بعملية عسكرية واسعة باتجاه لبنان. مع اختلاف الظروف حتى مع غزة هو يخشى ويخاف، مع أن غزة محاصرة من كل الجهات. أيضا نحن بنينا، وهذه طبعا نقطة قوة للي بده يحارب وبده يحلل عن احتمالات الحرب المستقبلية. بأي شيء بده يعمل حرب، سلاح جو ما بيحسم معركة، سلاح البر عاجز، هم يقولون عاجز، هم يقولون متهاوي. في المقابل المقاومة استفادت من تجربة حرب تموز، أيضا في القراءة العسكرية الميدانية، من تجربة القتال في مربع المواجهة والصمود وفي كل الأماكن، من مارون الراس إلى عيطة إلى الطيبي إلى الخيام إلى 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 إلى، ووضعنا نظاما عسكريا للدفاع عن قرانا وبلداتنا ومدننا، نظام متطور، نظام مبدع، هلا ما حاحكي عنه طبعا، وخطط عسكرية للدفاع عن أرضنا وفلواتنا وتلالنا ووديانينا. ولذلك وعملنا منذ تلك الحرب على التدريب والتجهيز والتخطيط والمناورة وانتقال الخبرة والتجربة وما شاكل. ولذلك أيها الإخوة والأخوات، عندما قلت قبل مدة واليوم في هذا الاحتفال المبارك في المربع الذي يشهد على صدق هذا الكلام، اليوم أقول لكم نعم، أنا عندما أقف وسأقول مجددا، أقول لكل الفرق الإسرائيلية والألوية الإسرائيلية والكتائب الإسرائيلية وألوية النخبة، إذا دخلتم إلى أرضنا فأن كل بقعة في أرضنا وفي جنوب لبنان ستكون على شاكلة مربع الصمود الذي نحتفل فيه اليوم على أكثر من 500 مرة. فرقكم ستدمر، ألويتكم ستدمر، كتائبكم ستبدد، دباباتكم ستهدم، وتحت شاشات تلفزة، تحت الكاميرات، العالم كله، أنا أعدكم مجددا، ستحضرون بثا مباشرا لتدمير الدبابات والفرق والألوية الإسرائيلية إذا دخلت إلى جنوب لبنان. خامسا، لو ذهبنا إلى بعض النتائج ومنها أدخل الوضع الإقليمي، لو نظرنا إلى بعض النتائج، خامسا بدي أحكي عن نقطتين بس ببعض النتائج مش بكل النتائج. أرادوا في الحرب كما قال مسؤولون عرب واعترف الأمريكيون والإسرائيليون، كان الهدف هو سحق المقاومة، وكان التركيز على اسم حزب الله. طيب اليوم هذا الحزب الذي أرادوا أن يسحقوه أين هو؟ ببساطة الكل يتحدث عن فائض القوة لديه ولدى حلفائه، هذا واحد. اثنين، الكل يتحدث عن تحوله، يعني من ناس كان مطلوب سحق فتحولوا إلى قوة إقليمية، أو قوة لها تأثير إقليمي، أو قوة لها حضور إقليمي. لكن الأهم في رأيي، مش مهم أن والله الناس يقولوا أنت قوة إقليمية وعندك تأثير إقليمي، الأهم هو نظرة العدو إليك التي يبنى عليها حسابات استراتيجية لمصلحة لبنان والصراع في المنطقة. نظرة العدو، رؤية العدو، ما فرضته هذه المقاومة وفي طليعتها حزب الله من معادلات في هذا الصراع. اليوم كل جنرالات العدو، ما في واحد بيقول لا مش هيك، أنا بقراهم كلهم، بقراهم كلهم، ولو في وقت بقرأ لكم نماذج، كله بيعترف بأنه في توازن ردع، كله بيعترف أنه في توازن خوف، في توازن رعب، سموه البتكونية، الذي أدى إلى هذا الاستقرار. طبعا هذا التوازن هو لمصلحة لبنان. ليه؟ لأنه إسرائيل دائما كانت المعتدي، وإسرائيل هي المغتصب، وإسرائيل هي الطماع، وإسرائيل هي الإرهابي، وبالتالي هذا التوازن هو لمصلحة لبنان، الكل يعترف بهذا التوازن. بعض جنرالات الجيش استخدموا عبارة توازن استراتيجي بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، توازن استراتيجي، هذا مصطلح أنا كنت بقراه أول مرة من أسابيع. لماذا هذا التوازن؟ لأن إسرائيل تخاف مما تمثله المقاومة وحزب الله في لبنان. إذا بأخذ كمان تأكيد للشواهد، ب 12 تموز أنا عملت مقابلة مع تلفزيون مناو، طلعت الخريطة ودليت على مستطيل. من كم يوم الإخوان بعتولي في واحد عم ينقل عني، هلا إذا حدا بيعمل امتحانات لازم يلقطه مثل ما عملوا الامتحانات بلبنان. اسمه اللواء احتياط مايكل هارتزوك، كان مسؤول رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي في الجيش الإسرائيلي. الدراسة نشرها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وهو مركز أبحاث أمريكي أسسته لجنة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية إيباك. هلأ بيحكي هذا كله بعد المقابلة، ليش أقول لكم بينقل عني، بيقول بعد ما يحكي عن إسرائيل، بيقول من وجهة نظر إسرائيلية ربما يكون مشروع الدقة، يعني الصواريخ الدقيقة، المكون الأخطر في الخطط الإيرانية في سوريا ولبنان. برغم قدرتها العسكرية، يعني إسرائيل، تعد إسرائيل، اسمعوا مليح، هذا رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي في الجيش الإسرائيلي سابقا، ولا بيشتغل بمعهد دراسات بأمريكا عند الإيباك، بيقول تعد إسرائيل بلدا صغيرا وهشا، حيث أن المراكز السكانية الأساسية والبنى العسكرية والوطنية الأساسية تقع في مساحة عرضها 20 كيلومتر وطولها 80 إلى 100 كيلومتر، زيد 20 كيلومتر بسيطة. ومع عدد قليل، اسمعوا برجع بالكون، اللواء رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي في الجيش الإسرائيلي سابقا بيقول، ومع عدد قليل نسبيا من الصواريخ عالية الدقة يمكن لحزب الله أن يكبدها ثمنا باهظا في أي حرب مستقبلية من خلال استهداف مكونات هامة في الأمن القومي الإسرائيلي والقدرة على خوض الحرب بفعالية وبكمل. هاي إسرائيل الهشة. من نتائج حرب تموز وما حصل بعد ذلك أنه بلشت حقيقة إسرائيل تنكشف، حقيقة، هاي الحقيقة موجودة، هاي حقيقة جغرافية ديموغرافية سكانية موجودة من 1948. لماذا نتحدث عنها الآن؟ لأنها واضحة أمامنا، لأننا تطلعنا إليها ودرسناها واكتشفناها ولمسناها وجربناها. قائد الجبهة الداخلية كمان قبل كم يوم يؤكد الجبهة الداخلية ليست حاضرة للذهاب إلى حرب. بدي أقول هيدا لكل اللي عم بيخوفوا اللبنانيين من الحرب. هلا بيرجع لهاي، بيقول جملة مهمة جدا قائد الجبهة الداخلية اللواء فلان، في المراحل الحرب الأولى الآتية وعلى كل أراضي إسرائيل ستطمس الحدود بين الجبهة الداخلية العسكرية والجبهة الداخلية المدنية. إسرائيل كلها جبهة واحدة ويجب أن تتحمل مسؤولية أي عدوان تشنه. إذن هذه إنجازات تحققت بحمد الله عز وجل. اليوم أيها الإخوة والأخوات، دائما في المؤتمرات الإسرائيلية من 14 آب 2006 إلى اليوم، السؤال الذي يطرح على السياسيين وعلى الجنرالات في حرب لبنان الثالثة، هل ستنتصر إسرائيل؟ بيقعدوا بيتناقشوا، ليسوا على يقين. لم يمر في تاريخ إسرائيل تردد وحيرة وضياع في إمكانية أن تحقق نصرا على لبنان. بس عم نحكي عن لبنان، ما عم نحكي عن حرب كبرى بالمنطقة كما هو الحال الآن. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعقد منذ أشهر جلسات لكبار الجنرالات وخبراء الحرب النفسية ليضع مفهوما جديدا للنصر، لأنه ضمن المفهوم السائد للنصر إسرائيل لن تنتصر. بدوا يخترعوا مفهوم جديد للنصر ويأنعوا في شعب حتى إذا حققوا مصداقه المشوه يقولون أنهم انتصروا. هذا واقع الحال. أيضا في النتائج، هم أرادوا في حرب تموز إنهاء كل حالة المقاومة في المنطقة كما ذكرت في الأهداف، من فلسطين إلى لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى الجمهورية الإسلامية في إيران. يومها بعد اليمن ما كان كما هو الآن في الموقع الجديد، لكن ما الذي حصل في النتائج؟ اليوم لدينا جبهة مقاومة، لدينا محور مقاومة، سموه البتكونية، جبهة مقاومة ممتدة من فلسطين إلى لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى إيران إلى اليمن، ومعها الكثير من الشعوب العربية والإسلامية، ومن الأعلى صوتا شعب البحرين، الشعب التونسي، الجزائري وشعوب أخرى، وقوى سياسية حية في العالم وفي المنطقة. اليوم في جبهة مقاومة ومحور مقاومة يتصاعد يقوى يكبر. هلأ بدي وصفه كمان لنبني عليه نهاية الكلمة في هذا الشق. هم ما استطاعوا ينهوا المقاومة، بالعكس اليوم مقاومة في غزة، قبل كم يوم محاولة أسر جندي إسرائيلي، هذا تطور مهم بالعمل المقاوم في الضفة. قبل وبعدها طبعا ما توفقوا بالأسر، قتلوه. طيب اليوم عملية دهس بسيارة، أمس شبان صغار في السن يقتحمون على العسكر، شفتوه بالتلفزيون بالسكاكين. هذا هو جيل فلسطين، هذا هو جيل مستقبل، هذا هو جيل مقاومة. أولاد الـ14 و15 و16 و17 من شباب وشابات الضفة الغربية، هذه المقاومة متواصلة، وهذا يحدث رعبا كبيرا في الضفة وفي داخل الكيان. غزة وما تمثله غزة وما مثلته، ثبات الفلسطينيين في بيت المقدس وما شاهدناه يوم العيد مقام في فلسطين، رفض الفلسطين الجامع لصفقة القرن. في لبنان معلوم، سوريا صمدت في الحرب الكونية وها هي تسير بخطى ثابتة نحو النصر النهائي إن شاء الله. عن سوريا بحكي بالبقاع أكثر. العراق أرادوا تثبيت الاحتلال، فببركة الانتصار في لبنان وتفاعل محور المقاومة انطلقت مقاومة قوية قاسية صادقة مخلصة في العراق، أجبرت العدوان الاحتلال الأمريكي على مهاجرة الخروج من العراق. والعراق اليوم يمثل قلق بالنسبة لأمريكا وبالنسبة لإسرائيل. اليمن صمود وتراكم تجربة وقوة وعنفوان وثبات وصبر أسطوري ومنقطع النظير وتباشير قرب هزيمة العدوان. إيران قوة إقليمية عظمى عزيزة ومقتدرة. إذن أرادوا بحرب تموز 2006 سحق المقاومة، حركة مقاومة هنا أو نظام مقاوم هناك، فتولد عبر السنين والدموع والدماء والإخلاص والتضحيات جبهة كبرى للمقاومة ومحور للمقاومة. لابد من إعادة القول بأنه لم يأتي زمان كان فيه للمقاومة الصادقة، للمقاومة الحقيقية، للمقاومة التي ظاهرها باطنها كما هو الحال اليوم. سادسا، وهم بدخل بعد سادسا على الوضع الداخلي إن شاء الله ما أطول عليكم لأنه بعد ما هي وقت. سادسا، قوة هذا المحور وهذه الجبهة هو الذي يجب البناء عليه في الحسابات السياسية. عم بحكي مع اللبنانيين وكل شعوب ودول المنطقة في الحسابات السياسية وفي الحسابات الاستراتيجية. يمكننا أن نستند على قوة هذا المحور الذي نفاخر أننا جزء منه وننتمي إليه ومش مستحيين ولا مخبيين ومن زمان هويتنا واضحة. لكن نحن دائما جدلنا بالبلد مرة بيكون يعني نظريات وحكي بالهوى وترف فكري، مرة عم نحكي حقائق وميدان ووقائع. نحن عم نحكي حقائق وميدان ووقائع، وقد تعوزنا أحيانا المصطلحات الأكاديمية، لكن نحن نعبر عن جوهر حقيقي موجود في الخارج. هذا المحور هو الذي يمكن أن يستند إليه. وهون للي بيتهمونا بشن الحروب لأقول لهم لمنع الحروب، لمنع الحروب، الاستناد إلى محور المقاومة لمنع الحروب. كيف يعني؟ اليوم في الدائرة اللبنانية الذي يمنع إسرائيل من أن تشن حربا على لبنان هو قوة المعادلة في لبنان، نقطع أول السطر، هاي الحياة ما شيء تاني. طيب اليوم إسرائيل عندما لا تعتدي على لبنان أزيدكم من البيت من الشعر بيتا، هي لا تخاف فقط من حزب الله إذا بدأ تعتدي على لبنان، لا تخاف فقط من حزب الله. إسرائيل بدأت تدخل في حساباتها أن حربا جديدة على لبنان قد تفجر المنطقة أيضا. عندما تقرأ محور المقاومة، الاستناد إلى محور المقاومة سيمنع أي استهداف أي استنهاض للإرهاب مجددا في سوريا، وسيمنع استيلاد حرب كونية جديدة في سوريا. الاستناد إلى محور المقاومة سوف يؤدي إلى وقف العدوان على اليمن عاجلا أم آجلا بفعل الصمود والثبات والقوة والمساندة. الاستناد إلى محور المقاومة سوف يمنع العراق من العودة نهائيا إلى الهيمنة الأمريكية وسوف يبقى لأهله. بالاستناد إلى محور المقاومة وقوة جبهة المقاومة يمكن أن تعود القدس والمقدسات. بالاستناد إلى هذا المحور تبقى غزة عزيزة ويبقى الأمل يملأ قلوب وعقول الفلسطينيين في فلسطين وفي الشتات. إذن بالاستناد إلى هذا المحور. وكلفة المقاومة أيها الإخوة، كلفة الصمود، كما كان يقول دائما سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي دام ظله، كلفة المقاومة أقل بكثير من كلفة الخضوع والمساومة والاستسلام. فالمقاومة تبقى لك عودك ونفطك وغازك وسيادتك وأهلك وناسك ونظامك وسيادتك وكرامتك وشرفك وعرضك ومستقبلك. أما في المساومة والاستسلام يأخذون منك كل شيء، يأخذون كرامتك، يذلونك في كل يوم كما يفعل ترامب بحلفائه، يمنون عليك بالحماية وبالدفاع عنك، ويحلبونك وينهبونك ويسرقونك وأنت تضحك. نحن هنا عندما نكون جزءا من هذا المحور، عندما نكون جزءا من هذا المحور، نعم نستطيع أن نمنع الحروب في المنطقة. ولذلك عندما بدأ الحديث عن حرب على إيران، حرب أمريكية على إيران، وعندما ذهبت الدول العربية وفي مقدمها النظام السعودي وإسرائيل نتنياهو لدفع ترامب لخوض حرب على إيران، محور المقاومة هو الذي وفي مقدمه إيران هو الذي سيمنع الحرب وليس هو الذاهب إلى الحرب. بكل بساطة محور المقاومة من خلال موقفه المتماسك، من خلال صموده، من خلال استعداده للقتال، من خلال استعداده وإعلانه لإشعال منطقة، هو يمنع الحرب. للي بيفهموا بلبنان وبالمنطقة يفهموا هذا المنطق، هذا الموقف، هذا القرار هو الذي يمنع الحرب المدمرة في المنطقة، الحرب المدمرة التي ستدمر فيها دول وتباد فيها شعوب ويضيع فيها ما حاضر ومستقبل وماضي أيضا. نحن جزء من المحور الذي يمنع الحرب، ولسنا جزءا من المحور الذي يدفع باتجاه الحرب في المنطقة. الذي يدفع باتجاه الحرب في المنطقة هو نتنياهو وهو السعودي والإماراتي وبعض دول الخليج، هؤلاء الذين يدفعون للحرب. نحن لا ندفع للحرب، نحن نريد للحرب أن تقف في اليمن، نريد للحرب أن تقف في سوريا وتذهب إلى الحل السياسي، نريد للأمن والسلام أن يستقر في لبنان وفي العراق، نحن نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني ليستعيد حقوقه، نحن نريد أن لا تحصل حرب على إيران حتى لا تتضرر كل المنطقة ولا يتضرر الشعب الإيراني. بالاستناد إلى هذا المحور، نعم يمكن منع الحرب. وأنا أقول لكم بصراحة اليوم نحن أمام إنجاز حقيقي وكبير. اليوم الحديث عن الحرب الأمريكية على إيران خفت، تراجع عن بحطاط، إذا ما بقول انتهى. طبعا سماحة القائد الله يحفظه من الأول قال ما في حرب، هذا كله حرب نفسية، لكن كل الهيهو، كل الضجيج، كل الصراخ تبع ترامب والإدارة الأمريكية وأدواتهم وحلفائهم بالمنطقة الآن وينه؟ وينه؟ الحكي عن حرب على إيران وين؟ هذا الأمر تراجع. ليش تراجع؟ مع العلم أن المنطقة شعر شعوبها وحكوماتها ودولها أنها على حافة الحرب. أولا لأن ترامب فهم وأيقن أن إيران قوية وإيران مقتدرة على المستوى العسكري، وثبت ذلك، وإيران جريئة وإيران شجاعة. يعني ممكن واحد يكون عنده قوة عسكرية وصواريخ ودفاع جوي وإمكانات هائلة لكنه جبان رعديد لا يجرؤ على اتخاذ القرار كما هو حال كثيرين في العالم. إيران تملك القوة العسكرية وتملك الشجاعة والجرأة والدليل، إسقاط تاج الصناعات الأمريكية المسيرة الإسرائيلية اللي حقها 200 مليون دولار في المياه الخليجية، والدليل احتجاز إيران قانونيا للسفينة البريطانية. يعني دقوا بالأمريكان ودقوا بالإنجليز، وبالوقت اللي ممكن أي حدا تحتجز له سفينة ويكون عنده سبب قانوني ولا يجرؤ على أن يفعل ذلك. إيران كانت تجرؤ حيث لا يجرؤ الآخرون. اكتشف ترامب وكل من معه في الإدارة الأمريكية أن إيران لا يمكن الرهان على انقسامها الداخلي، فنظامها السياسي موحد في مواجهة أمريكا، ولديها قائد حكيم وعظيم وشجاع، وشعبها بكل استطلاعات الرأي لا خايف من الحرب ولا مرعوب ولا أنه منبطح وأنه دخيل جريكم، شو بدكم يا أمريكان؟ نحن جاهزين. ولذلك حتى الشعب الإيراني المسؤولون يقولون نحن لن نفاوض تحت الضغط، والشعب الإيراني يقول له نحن لا نقبل منكم أن تفاوضوا تحت الضغط لأن كرامتنا فوق الاعتبار. إذن إيران قوية. ومحور المقاومة الذي فهم الأمريكي والإسرائيلي ودول المنطقة المحوضة على الحرب فهم رسالة واضحة، وأنا أعيدها وأكررها للآن وللماضي وللمستقبل: الحرب على إيران يعني حرب على كل محور المقاومة، الحرب على الجمهورية الإسلامية يعني كل المنطقة ستشتعل. وهذا الكلام هو ليس الاستهلاك المحلي ولا الحرب النفسية، وإنما هو دعوة لفهم الحقائق والبناء عليها ولمنع الحرب. وأعتقد أن الرسالة وصلت خلال الأيام الماضية منا ومن غيرنا، من لبنان ومن فلسطين ومن العراق ومن سوريا ومن أماكن كثيرة في العالم وصلت الرسالة. وأدرك بعض اللاعبين الصغار في منطقتنا أن النار التي يعملون لإشعالها لن تحرق أصابعهم فقط، ستحرق وجوههم وأجسادهم وكياناتهم. ولذلك اليوم وين حكي عن الحرب؟ هذا محور يستطيع من خلال قوته ووجوده وفعاليته أن يمنع الحرب، ونحن ننتمي إليه، ونحن نريد أن نمنع الحروب في المنطقة، ويمكن أن نبني عليه. يمكن لهذه القوة في النهاية تحمي تساعدنا في حماية بلدنا وشعبنا ومنطقتنا وشعوبها بعد الله سبحانه وتعالى. نتكئ على قوة محور وجبهة من أهل المنطقة، من شعوب المنطقة، من حكومات المنطقة، وليس من خلف المحيطات الذين يجب أن ندفع لهم مئات المليارات وماء الوجوه ليمنوا علينا بالحماية الكاذبة. هذه القوة أيضا يمكن أن تحمي وأن تصون وأن تمنع الانهيار. أيها الإخوة والأخوات، بالاستناد إلى هذه الطمأنينة في الوضع الإقليمي بحكي كلمتين صغار بالوضع الداخلي، صغار وكبار هنا يعني، بس بدنش ياخذوا وقت كتير وما بدهم وقت كتير لأنه واضحين. بالوضع الداخلي وأمام ما حصل خلال الأسابيع القليلة الماضية والذي وضع على سكة العلاج في لقاء أبو عبدة، يهمنا حزب الله أن نؤكد على ما يلي لتصحيح بعض ما قيل وللبناء على المرحلة المقبلة. نحن في الداخل اللبناني لا نتصرف من موقع المنتصر ولا نتصرف من موقع فائض القوة، وهذا واضح جدا. بده يتصرف انه محور انتصر، جبهة انتصر، ولديه فائض قوة، كان الامور مختلفة تماما. ما بدي اقول كيف، بس كانت الامور مختلفة تماما. بقليل من التأني والتمهل يكتشف الانسان انه لا، نحن ما عم نتصرف على هذا الاساس. نحن في الداخل اللبناني نريد ان يحضر الجميع وان يتعاون الجميع، ولذلك كنا نصر على حكومة وحدة وطنية، على حكومة يشارك فيها الجميع حتى خصومنا السياسيين. ولم نكن نوافق على إلغاء أحد ولا على شطب حد أحد في تشكيل حكومة، والوقائع والنقاشات كلها شاهد على هذا الأمر. البعض يقول أنتم محور انتصر وتريدون إلغاء الآخرين، غير صحيح. طبعا هون بدي بس ذكر، اطرح سؤال على اللبنانيين: لو انتصرت اسرائيل وامريكا ومحورها في حرب تموز، او خلال من 2011 لليوم، لو انتصر المحور الاخر الامريكي السعودي الاسرائيلي، كل صراحة هذا التوصيف لو انتصر المحور الآخر. طيب، وبعض الموجودين في لبنان يعتبرون أنفسهم أصدقاء لبعض المحور الآخر. أنا ما بتهم حدا بالعلاقة مع إسرائيل، بس مع السعودي مع الأمريكي ليش إن أصحابه أصدقاء وينتمون إلى ذاك المحور. لو انتصر ذاك المحور كيف كانوا حيتصرفوا مع حزب الله، مع حركة أمل، مع القوى الوطنية والإسلامية، مع كل الفريق السياسي الآخر، مع كل اللي كان اسمه وبيضل اسمه قوى 8 آذار وحلفاء قوى 8 آذار، كيف كانوا بيتصرفوا؟ سؤال. لو كان هؤلاء يملكون ما نملك من قوة ومن قدرة ومن فائض قوة كما يقولون ومن سند إقليمي بهذا المستوى، كيف كانوا بيتصرفوا معنا؟ كيف؟ ما بدي أقول كيف حتى ما نعمل مشكل، بس سؤال. كل أنا بتمنى كل واحد من فريقنا ومن ذاك الفريق أنه يقعد ويتأمل فيه شوي ويشوف نحن كيف عم نتصرف. للتأكيد برجع بأكد، لا في السابق ولا حاليا ولا في المستقبل، نحن لا نريد لا شطب حدا ولا إلغاء حدا ولا حدا يكبر معارك. ممكن نختلف، ممكن نتسجل، الخلاف شيء والسجال شيء، وأنه واحد ينحط بموقع أنه اليوم يريد إلغاء هذا الفريق السياسي وغدا يريد إلغاء هذا الفريق السياسي وبعد غد يريد إلغاء هذا الفريق السياسي، هذه قراءات خاطئة وأوهام ومخاوف ليس لها أي معنى على الإطلاق، وعندي شواهد كتير عليها لما بدنا نحكي بالشواهد. لكن اللي أنا بدي أقوله اليوم بالوقت اللي بأكد، نحن لا نريد إلغاء حق أحد ولا تحجيم أحد، ونقول بأن على اللبنانيين جميعا أن يتعاونوا وأن يفعلوا حكومتهم ومجلسهم النيابي لمعالجة كل الملفات العالقة واللي طالعة ريحتها، وأولا النفايات والوضع المعيشي والاقتصادي و إلى آخره. بنفس الوقت أنا واضح أيضا نحن لا نقبل، نحن مشكلتنا مش أنه نحن من نلغي حدا، مشكلتنا أنه في حدايات يعني جمع عامة، في أحد، في حدايات هن بدهم يلغوا آخرين في ساحاتهم في طوائفهم. هذا التوصيف الصح، توصيف الصح بالقوى السياسية في قوى عابرة موجودة بكل الطوائف. خلينا نحكي باسمها بصراحة، بالطائفة الشيعية في قوتان أساسيتان، حزب الله حركة أمل. لا حدا ناوي يلغي حدا، وبالعكس تكامل وتعاون وانسجام. بعض جماعة الفيسبوك يعملوا شوية مشاكل هاي بسيطة مقدور عليها، لكن مستوى التكامل الوجودي بين حزب الله وحركة أمل معلوم لكل البلد. طيب، بس هم ما حدا عم يلغي حدا. هلأ بيجوا بيقولوا حزب الله وحركة أمل عم يلغوا مجموعات في الوسط الشيعي، معلش يثبتوا وجودهم، هاي انتخابات وهاي احتفالات وهاي اعتصامات وهاي مظاهرات، يثبتوا وجودهم رغم أنه يدفع لهؤلاء ملايين دولارات شهريا ومواقع انترنت وصحافي وبيكتبوا مقالات وبيطلعوا على التلفزيونات. طيب، بيعبروا عن حجم الشعبي ضمن أي شكل من أشكال تعبير عن حجم الشعبي. لما منوح باقي الطوائف، نحن ما منقبل، خلكون صريح وواضح حتى نبني على شيء مقتضاه في المرحلة المقبلة، أنه والله في الطائفة الفلانية في فريق بيعتبر حاله أغلبية بده يمسح البقايا، هذا مش مقبول لا عند السنة ولا عند الدروز ولا عند المسيحيين ولا عند الشيعة ولا عند حدا. نحن نريد الجميع أن يكونوا حاضرين لإلهم أحجام حقيقية. ما عم نحكي عن بوالين منفخة، في عنا بالبلد موالين منفخة، في واحد بقيم الدنيا وبقعدها وبيضل يحكي ليل نهار وهو لا يمثل إلا نفسه، حتى سائق السيارة عنده موظف لا يعتقد به ولا يؤمن به. تمام؟ الجميع اللي له تمثيل بمعزل عن حجم تمثيله. نحن نقول احترموا نتائج الانتخابات النيابية. الانتخابات النيابية عبرت عن أحجام شعبية معينة. طيب ليش بدنا نتجاهل هاي الحقيقة؟ ولذلك أنا أدعو إلى، مش أنه تطلبوا منا ما نتكبر وما نلغي وما نحجم، أنا أدعو الآخرين إلى عدم إلغاء من في طوائفهم ومن في من في مناطقهم، إلى عدم التكبر عليهم، إلى الاعتراف بأحجامهم الحقيقية وإلى التعاطي معهم على أساس الأحجام الحقيقية، وخلي الكل تكون عبيته واسعة، والكل يتعاون، والكل يعترف. نعم، الصدام في البلد ليس لمصلحة البلد، لا الصدام السياسي ولا الصدام الشعبي المدني ولا الصدام المسلح. نحن من دعاة السلم الأهلي والعيش المشترك، والبعض بيقول حزب الله بده السلم الأهلي لأنه مصلحته. يه والله صايرة عيب هاي، أنا بقرأ كثير مقالات. حزب الله متمسك بالسلم الأهلي والأمن والاستقرار بالبلد لأنه هيدا مصلحته. والله هي صايرة عيبي يا عم، هي بيفتخر الواحد فيها انه انا حزب مصلحتي مثل ما هي مصلحة شعبي واهلي انه امن واستقرار وسلم بالبلد. هذا ما نريده نحن. وبالتالي في المرحلة المقبلة نتمنى انه ما تم التوصل اليه العمل على اساسه، والعمل بهذه الروحية. ليس فقط المطلوب ان لا يلغي حزب الله احدا كما يفترضون او يدعون او يتوهمون، المطلوب أن لا يلغي أحد أحدا، وأن يكون الجميع حاضرا، وأن يتكاتف الجميع، وأن يتعاون الجميع. شوفوا اللي مش أصعب من حرب تموز. نحن بحرب تموز بالاحتفال اللي عملناه بالضاحية كان ظهرنا مليان خناجر وصياط، وأنا خرجت وقلت يجب أن نتجاوز الماضي، ويجب أن نقف كتفا إلى كتف ويدا بيد، ونتعاون لنبني بلدنا وندافع عن بلدنا ونرفع شأن بلدنا. واليوم أقول ذلك أيضا في سياق متمم في الوضع الداخلي. لدينا الانتخابات النيابية الفرعية في صور، في قضاء صور. أنا من خلالكم، من خلال هذه المناسبة، أتوجه إلى أهلنا الكرام والشرفاء في هذا القضاء في مدينة صور في كل مدنها وقراها أن يشاركوا في هذه الانتخابات. طبعا فيما حصل نحن نأسف لاستقالة أخينا العزيز السيد نواف الموسوي لاعتبارات شخصية وعائلية معروفة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على وضعه، ونفتقده بكل تأكيد في الساحة البرلمانية، وهو بكل أحوال سيواصل معنا كأحد كوادرنا وإخواننا الأعزاء المجاهدين في مواقع أخرى في حزب الله. واقتضت هذه الاستقالة الذهاب إلى انتخابات الفرعية النيابية، وباعتبار التفاهم القائم بيننا وبين إخواننا في حركة أمل كان من الطبيعي أن يختار حزب الله المرشح لهذا الموقع ولهذا المقعد. ونحن اخترنا أيضا نتيجة تأمل ودراسة أخانا العزيز الأخ الشيخ حسن عز الدين مرشحنا لهذا الموقع ولهذه المسؤولية. ألا ما حنحكي عن الشيخ حسن، نحكي عنه بعدين. حضوركم ومشاركتكم لنفس الأهداف والعناوين التي تحدثنا عنها في المهرجان الانتخابي في الانتخابات الماضية في مدينة صور عندما تكلمنا، الذي كنا نتابعه مع نوابنا الحاليين، نأمل إن شاء الله أن يفوز مرشحنا ومرشح هذا الثنائي المتكامل والمتناسق والمنسجم بثقتكم وتأييدكم وانتخابكم، ليكمل نفس المسار ونفس ويحقق نفس الأهداف ويخدم نفس البرنامج الذي مشينا فيه منذ البداية. طبعا بوقت تاني بنرجع نحكي إن شاء الله أكثر عن هاي الانتخابات. في الختام أيها الإخوة والأخوات الأعزاء والكرام، هذه مناسبة عظيمة وجليلة وكريمة. أنا أشكركم على هذا الحضور الكبير في هذه المنطقة في هذا المربع، لأن هذه المشاركة هي جزء من الحرب. أنتم الآن كنتم تحت الشمس، هلا إن شاء الله يكون الطاسر لطيف، وأنا عندي يعني مشوب معاكم بس للمواساة. وألا في حضوركم تحت الشمس وتحملكم لأعباء هذا الحضور، أنتم جزء من المعركة، جزء من الحرب، جزء من المشهد، جزء من الصورة، جزء من المعنويات، جزء من الرسالة التي يجب إيصالها للعدو ولمحور الأعداء ولكل المتربصين، أن هذه المقاومة، هذا هو شعبها، هذه هي بيئتها، هذا هو حاضرها كماضيها، وهكذا سيكون مستقبلها، هكذا سيكون مستقبلها من خلال كل هذا الحضور. لعلمائنا ومسؤولينا ووزرائنا ونوابنا ورؤسائنا وممثليهم وأحزابنا وحركاتنا ورجالنا ونسائنا صغارنا وكبارنا وعوائل شهدائنا وجرحانا في المقدمة وكل الأعزاء الموجودين وخلفهم الجيش والمقاومة. بكم إن شاء الله، الله سبحانه وتعالى نصرنا في هذه الحرب، وبكم سننتصر وندافع ونعز بلدنا ونرفع من شأنه ونحل مشاكله كلها إن شاء الله، ونحل مشاكله كلها إن شاء الله. كل عام وانتم بخير، مباركين موفقين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.